وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى هذه الفقرة وهي قوله عليه السلام، وهي ما ورد في الحديث: قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله. ها إلى هنا وصلنا. قلت هذه الفقرة أيضا وهي الفقرة الرابعة لا ربط لها بالاستصحاب. قلت فإني قد علمت، قد علمت أنه أي النجس قد أصابه أي الثوب ولم أدري أين هو أي الموضع للنجاسة، فأغسله، فيجب علي أن أغسل هذا الثوب أو لا يجب علي؟ قلنا إن كان حصل العلم الإجمالي بوقوع النجاسة في الثوب ولم يدري الناحية المعينة من الثوب، يجب عليه أن يغسل الثوب بكله وبتمامه. وإن كان علم علما إجماليا بوجود وبوقوع النجاسة لكن في ناحية معينة، في ناحية معينة من الثوب لكن لم يدري الجهة الموضع الخاص في تلك الناحية، تلك الناحية تكون محلا للعلم الإجمالي ويجب عليه أن يغسل تلك الناحية. قال تغسل من ثوبك، شنو تغسل؟ الناحية، يعني جميع تلك الناحية التي وقعت بالنسبة إليها وتحقق بالنسبة إليها العلم الإجمالي، تلك الناحية يجب أن تغسل جميعا. قال عليه السلام تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أي النجس، ترى بمعنى تعلم أنه أي النجس قد أصابها، واضح المثل؟ حتى تكون على يقين من، حتى تكون على يقين من طهارتك. بل وين وصلنا؟ قلت فهل علي إن شككت في أنه ضمير شأن أصابه أي الثوب، فهل علي إن شككت في أنه أصابه أي الثوب شيء أن أنظر فيه؟ أرجو التوجه، سؤال عارف، قلنا سؤال عالم. أنا شككت بوقوع النجاسة في ثوبي ولم أتيقن. قلنا إن الظنون ملحقة بمن؟ بالشكوك، والشكوك لا اعتبار بها. لا ننسى مسألة عند الشكي في الشبهة الموضوعية أيجب الفحص؟ قلنا لا، عند الشك في الشبهة الحكمية قبل الفحص لوجود العلم الإجمالي بوجود الأحكام يجب علينا أن نفحصه حتى نصل إلى اليأس، ثم نجري البراءة بعد حصول العلم الإجمالي، العلم التفصيلي والشبهة البدوية. أما في الشبه الموضوعية فلا يجب على الإنسان إذا شك أن يفحصه. فرش شككت في نجاسته هل يجب علي الفحص؟ كلا، تبني على الطهارة. شيء شككت في كونه ليس بمذكى بعد كونه في سوق المسلمين، بعد كونه كذا، بعد كونه في بيت من بيوت المسلمين وضع للأكل مثلا، لا يجب علي الفحص. فإذا هذه المسألة يشير فيها الإمام عليه السلام إلى أن مواطن الشك في الموضوعات لا يجب الفحص. بل فهل علي، قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه أي الثوب شيء أن أنظر فيه؟ قال لا. اكتبوا إشارة إلى أنه لا يجب على الشخص الفحص عند الشك في الشبهات الموضوعية. قال لا، ولكنك، أرجو التوجه، الحكم الشرعي عرفنا أنه لا يجب الفحص عند الشبهات الموضوعية، لكن لو أن إنسانا لم يكن وسواسيا ولم يرد أن يلقي نفسه في العسر والحرج ولم يرد أن يحقق اختلالا للنظام، وأراد من باب الحيطة أم باب الاحتياط في موضع من المواضع أن يحتاط، نقول الاحتياط بما هو هو لا بأس به. حسن، واضح المسألة؟ ولكن الإمام قاعد يقول له أنت في نفسك أن تحتاط من باب حسن الاحتياط لكي يرتفع ما في ذهنك من التردد والاحتمال في النجاسة، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك في الواقع. إذا أردت أنت في هذه الحالة، كل إنسان في بعض الأحيان يقع في تردد لعله أصابه، فمن باب الاحتياط لو أردت أن تصنع شيئا أو تنظر لا بأس به. واضح المثل؟ الإنسان مار في الشارع، من بعض المياه، من بعض الأمور، من باب أصاب ثوبه شيء، الحكم هو الطهارة. لكن لو أراد أن ينظر لعلها نجاسة لأن الموضع قريب من النجاسة لا بأس بذلك. واضح المثل؟ الحكم شيء، والاحتياط من باب حسن الاحتياط شيء آخر. قلت، هاي منا من كلمة قلت، أيضا من مواطن، من مواطن شنو؟ من مواطن الاستدلال على الاستصحاب، من يعني من موارد أنه تكون من الشاهد على الاستصحاب. أحسن. قلت إن رأيته أي النجس، إن رأيته أي النجس في ثوبي وأنا في الصلاة، أنا في حالة الصلاة وشاهدت النجاسة، قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت، يعني شككت بمن بالنجس في موضع منه أي من الثوب. هنا تنقض الصلاة، أرجو توجه لبقية، ثم رأيته وتعيد إذا شككت، يعني شككت بمن بالنجس في موضع منه أي من الثوب، ثم رأيته، أنت شككت ثم رأيته في من؟ في ثوبك في حالة الصلاة. وإن لم تشك، يعني وإن لم تشك سابقا، يعني أنت سابقا لعلك ما كنت شاكا، لكن الآن لما شككت ونظرت وجدت النجس. وإن لم تشك ثم رأيته رطبا، قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. واضح المثل؟ وإن لم تشك سابقا ثم رأيته أي النجس رطبا، رطبا، كلمة رطبا كأنها من القرائن على أنها نجاسة جديدة، لو كانت قديمة لما كانت رطبة. ثم رأيته أي النجس رطبا قطعت الصلاة، ذيك الأولية تعيد الصلاة موجلولة، قطعت الصلاة وغسلته، وغسلته أي النجس، أرجو توجه، ثم بنيت على صلاتك، اكتبوا إن لم يستدعي الغسل الفعل الكثير. ونحن عندنا من قواطع الصلاة شنو؟ الفعل الكثير، يعني من باب الفرض والتقدير، الماء إلى جنبك ونجاسة قليلة أصابت جانبا من جوانب ثوبك، تتمكن أن تجعلها كذا في الماء الجاري وتخرجها من باب الفرض بدون فعل كثير. قطعت الصلاة، يعني توقفت عن مورد، عن المحل الذي كنت فيه، وغسلته بسرعة ثم أخذت في الصلاة. زين سيدي، أي فرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى قال قلت تعيد، والصورة الثانية التي قيدت بكون النجس رطبا قلت لا تعيد. فأجابه الإمام عليه السلام لأنك لا تدري لعل النجس الرطبة، هاي بهذا القيد، لعل النجس الرطبة شيء أوقع عليك في أثناء الصلاة، أوقع عليك في أثناء الصلاة. يعني شو يقول للإمام؟ كونه رطبا لعله يكون من القرائن على كونه نجاسة جديدة للتي احتملتها أو أمثال هذه الأمور. فليس الشاهد ها هنا، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. واضح العبارة؟ وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر، أو لا ينقض اليقين بالشك أبدا، أو لا ينقض اليقين أبدا بالشك، كلها لسان واحد. كيفية الاستدلال في الصحيحة الأولى على هذه الكبرى الكلية مر لما مر؟ مر. ولما مر يقول المصنف لا نعيد مرة ثانية كيفية الاستدلال. وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى، شنو ظهر؟ تقريب الاستدلال بقوله عليه السلام فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. في كلا الموردين، يعني في الفقرة الثالثة والفقرة السادسة، لأن محل الشاهد وين؟ في هاتين الفقرتين، في الفقرة الثالثة من نفس هذه الصحيحة وفي الفقرة السادسة من نفس هذه الصحيحة. أما في بقية الفقرات الأربعة فلا كلام لنا فيها، أحكام شرعية لكن ليست محل استشهاد على الاستصحاب. اكتبوا ولا نعيد، لأنه تقدم أن الكبرى قضية ارتكازية عامة، وهي لا تنقض اليقين بشك أو ما شاكلها من المعاني، قضية ارتكازية عامة، والمورد لا يكون مخصصا. واضح المثل؟ فإذا لا نعيد بهذا المعنى. نعم، دلالته أي دلالة قوله عليه السلام، دلالته أي دلالة قوله عليه السلام ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، دلالته في المورد الأول وهي الفقرة الثالثة، في المورد الأول وهي الفقرة الثالثة، مجلون فقلنا محل الشاهد الثالثة والسادسة، دلالته في المورد على الاستصحاب مبني، دلالته على المورد في الاستصحاب في المورد على الاستصحاب مبني على من؟ على احتمال أن يكون المراد، يقول هذه الفقرة وهي الفقرة الثالثة ظهورها في الاستصحاب، استدل الأعلام على من؟ على الاستصحاب بهذه الفقرة، لكن بعض الأعلام جعل فيها شبهة على أنها تدل على من؟ على قاعدة اليقين. فإذا نحن نقول ظهورها في الاستصحاب، وإن احتمل أن تكون لقاعدة اليقين على الاحتمال الثاني الذي يأتي الآن، بل على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك. الإمام شنو قال له؟ قال له كنت على يقين من من؟ من طهارتك، يعني الثوب كان طاهرا، فأنا كنت على يقين من طهارة ثوبي، كنت على يقين من طهارتك لأنك كنت على يقين من طهارتك. أن يكون المراد، أرجو توجه، على أن يكون المراد اليقين، هاي اليقين خبر ما يكون الأولي، على أن يكون المراد من اليقين بالطهارة. واضح؟ يا يقين بالطهارة، أي يقين بالطهارة سيدي؟ قبل ظن الإصابة، قبل أن تظن، قبل أن تشك بالإصابة، كنت متيقنا لطهارة ثوبك أم لا؟ كنت متيقن، فإذا عندك يقين سابق بطهارة ثوبك، ظن، شك، وهم، كلها شكوك، الشك لا ينقض اليقين، بل اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة، كما هو الظاهر من الحديث، الظاهر من هذه الصحيحة، هكذا يقين سابق شك لاحق، الشك اللاحق لا يخل باليقين المتقدم، بل كما هو الظاهر فتكون قاعدة ارتكازية عامة تدل على الاستصحاب، فإن كما هو الظاهر فإنه ضمير شأن، هاي احتمال الثاني، هاي من فإنه يريد أن يبدأ بالاحتمال الثاني، وهو أن تكون هذه الفقرة دليلا على قاعدة اليقين. والمراد أرجو التوجه الفرق بين قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب. قاعدة اليقين الشك اللاحق يأخذ ويصيب اليقين المتقدم يأخذ يكون. ولذا تسمى قاعدة اليقين بالشك الساري، بالشك الساري يعني يسري من اللاحق إلى السابق. أما قاعدة الاستصحاب فالشك يبقى في محله ثابت. واضح المسألة؟ فإنه لو كان المراد منه من قوله عليه السلام من اليقين ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، فإنه لو كان المراد منه يعني من قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين، هاي نعم كلمة اليقين الشهد باليقين، فإنه لو كان المراد منه أي من اليقين، شنو المراد من اليقين؟ اليقين الحاصلة بالنظر. أرجو التوجه، أنا كنت متيقنا سابقا بالطهارة، الآن لما فحصت تيقنت نجاسة ثوبي سابقا، شنو صار؟ قاعدة اليقين. أنا كنت متيقنا لطهارة ثوبي فشككت، فلما شككت لم أعتني أستصحب طهارتي، ثم فحصت فلما فحصت وجدتها نجاسة ليست رطبة، يبدو أنها قديمة. هذه النجاسة القديمة ماذا صنعت لي؟ ذهبت بيقيني السابق، فلم يبقى لي يقين سابق. إذا ذهب يقيني السابق شصير أنا أبقى بلا يقين. واضح العبارة؟ فإنه لو كان المراد منه اليقين، أي يقين؟ اليقين الحاصلة بالنظر يعني اليقين الجديد الناقض لليقين السابق، اليقين الحاصلة بالنظر والفحص، هاش نسميه اليقين الحادث الساري إلى أن يضرب أركان اليقين المتقدم، بل الحاصل بالنظر والفحص بعده، أي بعد ظن الإصابة، بعده أي بعد ظن الإصابة، يعني من بعد ما ظننت الإصابة كنت متيقنا بالطهارة، ظننت الإصابة، فلما ظننت الإصابة فحصت فوجدت نجاسة يبدو من أنها قديمة، فإذا كانت قديمة ضربت أركان يقينيا سابقا. بعده أي بعد ظن الإصابة الزائل هذا اليقين بمن؟ يقيني السابق زال بواسطة من؟ بواسطة هذا فحصي ويقيني اللاحق. الزائل بالرؤية أي بالمشاهدة للنجاسة، بالرؤية أي أي بالمشاهدة للنجاسة بعد الصلاة، ولو كان بعد الصلاة لكنه يذهب بيقيني السابق، فلم يبق لي استصحابا. اكتبوا فيكون لم أرى شيئا فيكون لم أرى شيئا أي تيقنت عدم الإصابة بعد الفحص. أولا كنت متيقن بطهارة، الآن بعد الفحص تيقنت بالإصابة، فلما تيقنت بالإصابة اللاحقة شو يصير؟ تيقن الإصابة اللاحقة لا يبقي تيقنا سابقا، فيكون سببا لإزالة وإذهاب اليقين السابق لي. فيكون لم أرى شيئا أي تيقنت الإصابة، مو ظليت متردد صورة الأولى على طهارة ففحصت فلم أرى شيء يعني بقيت لا أدري أنه أصابه أو لم يصبه، الترديد لا يرفع اليقين السابق تستصحب. أما الآن شنو؟ لا تيقنت، فيقين لاحق يذهب يعني لا يبقي له مجال، بل كان مفاد هذا اليقين اللاحق بعد الفحص كان مفاده قاعدة اليقين كما لا يخفى. أرجو توجه، لكن اكتبوا الوجه الأول هو الأظهار. بل ثم إنه أشكل على الرواية إلى آخر العبارات. فهنا إشكال على الفقرة الثالثة من هذه الرواية التي استدل بها على من؟ على الاستصحاب. والإشكال كما يقول الأعلام إشكال صعب، أورده الشيخ الأنصاري رحمه الله، نكتبه أولا ثم نأتي إلى الجواب والتطبيق. ثم إنه أشكل إشكال صعب على الفقرة الثالثة من هذه الرواية، وهي قلت فإن ظننته أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فيه ولم أرى شيئا فصليت، ثم رأيت فيه. أنا بعد ما أشرح العبارات لأن مرة شرحها. قال عليه السلام تغسله ولا تعيد. يقول شككت في ثوبي مجلولة، شككت في ثوبي أنه قد أصابه شيء من النجاسة، ففحصته فلم أجد النجس فصليت، ومن بعد ما تممت صلاتي وجدت النجاسة. قال له الإمام عليه السلام تغسله ولا تعيد، حيث يقول السائل لم ذلك، أي لم لا أعيد الصلاة؟ سائل استغرب من الإمام عليه السلام، وقلنا السائل من هو؟ زرارة رضوان الله تعالى عليه، من الوزن الثقيل الديني والعلمي موشلولة. فسأل الإمام من بعد ما انكشفت النجاسة وتيقنت النجاسة بعد الصلاة، لم سيدي لا أعيد الصلاة؟ حيث يقول السائل لما ذلك، أي لما عدم الإعادة أو لما لا أعيد الصلاة، مع كونه قد شاهد النجاسة يقينا في ثوبه بعد الصلاة. النجاسة شاهدها شنو؟ يقينا كان شاكا فيها حينما أراد أن يدخل في الصلاة، لكنه من بعد تمامية الصلاة وجدها عيانا فتيقنها. زين، الإمام شنو قال له؟ قال عليه السلام، وقال لما لا أعيد أو لما ذلك؟ قال عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك. الإمام شنو أجابه؟ علل عدم الإعادة بمن؟ بقوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك. نعم شككت في الطهارة، لكنك دخلت بمن؟ باستصحاب الطهارة. فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بمن؟ أنت كنت متيقن للطهارة، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بمن؟ بالشك. وشككت في من؟ في النجاسة، فلا ينبغي لأحد أن ينقض يقينه بمن؟ بالشك. هذا جواب من؟ جواب الإمام عليه السلام. بعد نحن ما وردنا بالإشكال، هذا كل الآن سؤال وجواب بين السائل والإمام عليه السلام، مع ما أنه لو كانت النجاسة هي النجاسة السابقة المشكوكة يكون المقام من باب نقض اليقين باليقين. هذا إشكال من؟ إشكال الشيخ الأنصاري رحمه الله، لأن السائل يقول فرأيت النجاسة فيه بعد الصلاة فهو يقين بوجود النجاسة لا شك. أرجو التوجه للإشكال من الشيخ الأنصاري، ولا يتوهم متوهم أن الشيخ الأنصاري يشكل على الرواية. الشيخ الأنصاري يقول لا نتمكن من فهم الرواية على أن الإمام عليه السلام كيف طبق قاعدة الاستصحاب. ونحن عندنا في كثير من الموارد إذا عجز الإنسان عن فهم كلمات العظماء يدع ذلك إليهم. موشلو لما يسم ثاني يطلع من جيبه ويفسر الأحاديث. فالشيخ الأنصاري يقول الظاهر المسألة استصحاب، لأن الإمام يقول لأنك كنت على يقين من طهارتك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا عرفنا على أن من كان متيقنا لا يرفع يده عن يقينه بواسطة الشكوك، موشلول ولو كان ظنونا في واقعه. لكن سائل ماذا قال؟ قال وجدت النجاسة، أصبح متيقنا للنجاسة، ومن تيقن النجاسة نقض اليقين باليقين، نقض اليقين بالطهارة التي حصل عليها بواسطة الاستصحاب، نقضها بمن؟ بيقين. والإمام في كثير من الموارد جوز نقض اليقين باليقين، بل أمر به، قال لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر أو ما شاكل هذه العبائة، موتشلولة. فإذا الإشكال هكذا، كيف يقول الإمام عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك؟ فطبق الاستصحاب ها هنا، والحال أن مسألتنا لوجود يقين لاحق بوجود النجاسة حتما يكون من نقض اليقين باليقين لا من نقض اليقين بالشك، واضح العبارة؟ فالظاهر من الحديث إن الشخص قبل الدخول في الصلاة قد شك في طهارته ففحص عن النجاسة فلم يجدها فصلى ثم شاهد النجاسة، فإذا النجاسة كانت قبل الدخول في الصلاة موجودة بحسب الواقع، فصلى الشاك بالطهارة بطهارة استصحابية، مشلولة. هذا الذي دخل في الصلاة النجاسة التي وجدها ما بها قرينة رطب وأمثال رطب حتى نقول لعله شيء وقع عليه، لا، ظاهر عبارة السائل قاعد يقول بكل صراحة من القول إني وجدت النجاسة التي شككت في وجودها قبل دخولي في الصلاة، بل فصلى إذن أرجو التوجه بطهارة استصحابية، ثم انكشف له الخلاف، ثم انكشف له أن طهارته الاستصحابية ما كانت صحيحة، وفي كل مورد كان الحكم ظاهريا فينكشف الخلاف يصير لا قيمة له طريق هذا إلى الواقع. بل فالإمام عليه السلام يقول يكفيه هذا الاستصحاب للدخول في الصلاة ويكفيه لعدم الإعادة أيضا. مشكلتنا وين؟ أي يجوز لي أنا الشاك؟ كتبتوا العبارة؟ أنا سؤال السائل كأنه هكذا يسأل الإمام عليه السلام سيدي أي يجوز لي حينما شككت بالطهارة أنها باقية أو ارتفعت لوجود مزيل لها كالنجاسة وفحصت فلم أجد النجاسة، أي يجوز لي أن أصلي وأدخل في الصلاة أم لا؟ علمه الإمام طريقة وهي الاستصحاب، فقال له كنت على يقين من طهارتك، وإذا كنت على يقين من طهارتك يجوز لك أن تدخل بتلك الطهارة ولو الاستصحابية في الصلاة. هذا لحد الآن ما بإشكال، لكن المشكلة وين؟ من بعد ما عرفت وجزمت على أن النجاسة كانت موجودة في حين صلاتي أصبح يقين، لا يبقي الاستصحاب مجال، مشكلة له. ها هنا الإشكال على أن هذا يكون من نقض اليقين باليقين لا بالنقض اليقين بالشك. لكن الإشكال بل حسب القاعدة إشكال الشيخ الأنصاري في مكانه في محله، لكن الإشكال أنه كيف يقول الإمام عليه السلام لا يعيد الصلاة مع تيقنه بعد ذلك بالنجاسة؟ إنه إشكال صعب، ولعلنا لا نتمكن أن نفهم ما المراد من قول الإمام، وكيف وبأي صورة جعل هذا من الاستصحاب ولم يجعله من نقض اليقين باليقين. هناك أجوبة للشيخ حسب الظهر موجودة في المقام، وهناك أجوبة للأخند أيضا. الآن نقرأ جواب الأخند. فأجابه فالإشكال أرجو التوجه استقر في الذهن تماما. فأجاب الآخوند بأن الشخص إحنا أرجو التوجه الشخص خاص في مسألتنا من هو؟ شخص كان متيقنا لطهارة ثوبه حتى نتمم هذا عندنا شغل به هذا الموضوع يجب أن يحرز وأن يبقى في الذهن حتى نتكلم على طبقه. كلامنا في شخص كان متيقنا لطهارة ثوبه ثم لجهة من الجهات شك بعروض النجاسة ففحصها فلم يجدها فصلى باستصحاب الطهارة يعني كانت الوسيلة للدخول في الصلاة استصحاب الطهارة ثم انكشف الخلاف. هذه المسألة يجب أن تبقى في الأذهان. فأجاب الآخوند بأن الشخص الآخوند الآن ردي يقسم المسألة إلى نحوين بأن الشخص إن كان غافلا عن النجاسة بتاتا ثم شاهد أن ثوبه كان نجسا بعد تمامية الصلاة فها هنا صلاته تكون صحيحة الصورة الأولى واضحة وفتاوى الأعلام في رسائلهم كلها واضحة مورد اتفاق. أنا حينما لبست ثوبي متيقن طاهر لا يجوز لأحد أن يكون وسواسيا في كل لحظة إذا أراد أن يصلي صلواته الخمسة أو غيرها أن يتردد ويشك في من في طهارة ثيابه. الإنسان بحسب سيره الطبيعي غافل عن عروض النجاسات فبطبيعته وبارتكازه يدخل في كل صلاة لوجود ثوبه الطاهر. فها هنا هذه المسيرة الارتكازية التي عليها البشر إذا لم يكونوا وسواسيين. إذا دخل الإنسان في صلاة ثم بعد تمامية الصلاة بعد ولو بلا فاصلة أو بعد فترة من الزمان انكشف على أن ثوبه كان نجس هنا العلماء يقولون الصلاة صحيحة ولا تحتاج إلى الإعادة. فإذا هذا ليس محل كلام وإن كان محل كلام هناك ما يوجب الريب في النجاسة ريب عقلاء موسوسة هناك ما يوجب الريب يعني هناك عوامل سببت للإنسان المعتدل أن يشك بطرو نجاسة في ثوبه ثم فحصها فلم يجدها فدخل في الصلاة. واضح المسألة إذا نكتب لكن لو شك في الطهارة فاستصحبها يعني بعامل عقلاء شك بمن بالطهارة فاستصحبها ثم انكشف الخلاف وعلم أن ثوبه كان نجسا. هنا أرجو التوجه مشكلتنا نحن وين محل بحثنا وين في هذه الصورة محل بحثنا في هذه الصورة. هنا أرجو التوجه قبل الكتابة. الآن الشيخ الآخوند يريد أن يقسم المسألة إلى نحوين فيقول من شك في طهارة ثوبه ففحص فلم يجد النجاسة ودخل في الصلاة بأي طهارة استصحابية مشلولة. هنا يقول تارة نقول إن الطهارة الواقعية هي الشرط لدخول الصلاة وتارة نقول إحراز الطهارة شرط. فإن كانت الطهارة الواقعية شرط فيجب أن يعيد الصلاة بمجرد أن ينكشف له أن صلاته ما كانت في طهارة واقعية يجب عليه أن يعيد الصلاة لأن الصلاة من شرطها أن تكون بطهارة مشللة. وإن كانت الصورة الثانية لا الطهارة الواقعية بل إحراز الطهارة شرط أرجو التوجه هل أوضح هذه العبارة بل إحراز الطهارة شرط ها هنا ولو انكشف الخلاف لا يجب الإعادة. ما معنى إحراز الطهارة من باب التقريب الذهني في صلاة الجماعة والجمعة عرفنا جميعا على أنك إذا أردت أن تصلي خلف رجل يجب أن تحرز فيه العدالة. هل هي العدالة الواقعية أو العدالة المعلومة؟ العدالة المحرزة المعلومة هم شلولة للعدالة الواقعية. ولذا أفتى العلماء طبقا للأدلة على أن من صلى ولو 10 سنوات أو أكثر خلف فاسق كان يعتقد عدالته، بل خلف يهودي كان يعتقد إسلامه وعدالته، فانكشف أنه كان يهوديا أنه كان فاسقا. العلماء جميعا ها هنا طبقا للأدلة أفتوا بمن؟ بأن صلاته صحيحة، وكشف الخلاف لا يوجب إعادة للصلاة. وشلولة هاي تسمو عدالة إحرازية، عدالة علمية، يعني المدار على علمك، المدار على إحرازك للعدالة. هنا أرجو التوجه، الأخون يريد أن يقسم الطهارة إلى إحرازية وواقعية، فيقول الطهارة تارة تراد واقعية وتارة تراد إحرازية. في مسألتنا هذه الشخصية الخاصة، وهي من شك في صلاته، في شك في طهارته، فبحث فلم يجد نجاسة فاستصحب الطهارة ودخل في الصلاة مستصحبا للطهارة ثم وجد النجاسة، إن قلنا أرجو توجه بأن الطهارة في مثل هذا الفرع الخاص، في مثل هذه المسألة الشخصية الخاصة، إن كانت الطهارة واقعية فتجب إعادة الصلاة، لأنه دخل بلا شرط والشرط واقع. وإن قلنا بأن الشرط ها هنا في مسألتنا شرطا إحرازيا علميا، حين دخوله في الصلاة كان محرز أم لا؟ كان محرز للطهارة. إن كشف خلاف الواقع إحرازه الذي دخل فيه لم يتبدل، إحراز القضايا عما كانت عليه لا تنقلب، واضح المسألة؟ فإذا هذه المقدمة صارت واضحة، نكتبها ونوضحها ثم نأتي إلى التطبيق. لكن لو شك في الطهارة فاستصحبها ثم انكشف الخلاف وعلم أن ثوبه كان نجسا، فهنا الآن أريد يقسم لنا، فهنا لو كان الشرط هي الطهارة الواقعية فقد انتقضت. شنو انتقضت؟ حينما علم بالنجاسة فقد طهارة واقعية بعد، فقد انتقضت، وصار المقام من نقض اليقين باليقين. يقول إشكال الشيخ هنا محل إشكال الشيخ الأخون، عفوا الشيخ الأنصاري، يقول الشيخ الأخون هنا يكون محل الإشكال، وين لو كانت الطهارة واقعية بمجرد أن ينكشف الخلاف يحصل يقين بوجود النجاسة، وبمجرد أن يحصل يقين بوجود النجاسة يكون نقضا لليقين باليقين. فإشكال كل واضح على أن الإمام عليه السلام كيف قال لا تنقض اليقين بالشك، والحال هو من باب نقض اليقين باليقين. فإذا إذا وقفنا في مجال في مورد نقول لا نفهم بصراحة من القول، والإقرار بالعكس هو من أعظم الأمور ومن أجلها، إذا كان الإنسان عاقلا ووقف عند محل وعند كلمة عظيم واعترف بأني لا أفهم موشلولة. لكن على الصورة الثانية بلي لا بلي، وصار المقام من نقض اليقين قلنا باليقين لا من نقض اليقين بالشك. هنا محل إشكال الأخ مصر وارد، إشكال الشيخ الأنصاري يكون وارد، ويبقى الإشكال بلا جواب إذا لم نجد له جوابا. ولكن لو قلنا إن الشرط ليس هو الطهارة بل الشرط إحراز الطهارة، صار شنو الشرط؟ علمي. صار الشرط شنو؟ علمي، إحراز الطهارة لا نفس الطهارة، أي العلم بالطهارة حين الدخول في الصلاة ولو كان العلم بواسطة أصل عملي كالاستصحاب. العلم علم، مثل ما اعتبره الشارع يكون علما، نبع علم يقيني وجداني ثابت بالمئة مئة، ونبع علم بمعنى العلمي. العلمي تارة يكون دليلا اجتهاديا وتارة يكون دليلا وأصلا عمليا العلم علم، ما عبدنا به الشارع يكون علما. ولذا قال ولو بأصل كالاستصحاب أو قاعدة كقاعدة الطهارة. شلون؟ أنا شككت في طهارة ثوبي مجللة، كنت متيقنا إياها، استصحبت الطهارة فدخلت في الصلاة بطهارة استصحابية، وكانت الطهارة ليست شرطا بل إحراز الطهارة كان شرط، فشو يصير النتيجة؟ لا يجب علي الإعادة. أو قاعدة كما سيأتي في الكتاب، شنو مراد القاعدة؟ أنا شككت في طهارة ثوبي فدخلت لقاعدة الطهارة، معدنا كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر، حتى تعلم أنه كذا، دخلت لا بالاستصحاب، هم دخلت بعلم لو ما دخلت، والطهارة هنا فرضناها شنو؟ إحرازية علمية، هم تكفيني في المقام. دخلت لا بعلم، البينة قامت على طهارة ثوبي من بعد ما شككت بذلك، ثم انكشف لي الخلاف، البينة علم لو معلم، والطهارة إحرازية فهي تكفيني صلاتي ولا أحتاج إلى الإعادة. كما كان الأمر في مسألة العدالة في إمام الجمعة والجماعة، فإن العلم بالعدالة هو شرط للعدالة الواقعية. العلم بالعدالة هنا إحراز الشرط، هناك شنو قاعد نقول؟ العلم بالعدالة، علمك بعدالة زيد يكفيك لصحة صلاتك، فإذا انكشف لك ولو كان كافرا لا يجب عليك أن تعيد الصلاة. فعلى هذا الفرق لا يكون كشف الخلاف موجبا للإعادة، لأن الشرط وهو إحراز الطهارة بكشف الخلاف لا يذهب، لأن الإحراز كان ثابتا حين الدخول. واضح العبارة؟ واضح المسألة؟ وبالجملة الإشكال يكون محكما لو كانت الطهارة هي الشرط واقعا، فإنه إذا انكشف الخلاف لم يكن الشرط متحققا، لكن الشرط ها هنا هو إحراز الطهارة. فبعد كشف الخلاف يبقى الشخص على ما كان عليه من إحراز الشرط، الشرط يبقى، فيكون من نقض اليقين بالشك وهو لا يجوز، فيكون من نقض اليقين بالشك وهو لا يجوز. الشيء الآخر سوى المسألة حتى تطبق مع قول الإمام عليه السلام، الإمام يقول لا تنقض اليقين بالشك، إذا كانت الطهارة واقعية يكون من نقض اليقين باليقين، فنبقى متحيرين في مراد الإمام عليه السلام، فنقول إن الإمام أراد عليه السلام ها هنا أن الطهارة شرطا إحرازيا، وإذا كان شرطا إحرازيا الشرط حين دخولك كان محققا أم لا؟ كان محققا، فإذا انكشف أن الشرط ما كان واقعيا لا أثر لذلك، فإذا لا تنقض اليقين وهو يقينك بالطهارة الإحرازية، بالشك أن لا أنت شاك على أنه أثر شيء آخر أو ما أثر، تقول لا شرطي متحقق وشرطي ثابت، فلا أرفع اليد عن شرطي الثابت المتحقق. واضح المسألة؟ قلنا لأن الإشكال تطبيقه على الكتاب صعب، كتبت أيضا الدفع بعبارة أخرى توضيحا للمقام. ودفع الإشكال بعبارة أخرى أن يقال إن هذا الشخص الخاص الذي شك بالطهارة قبل الدخول في الصلاة، مو اجى ودخل بالصلاة لتيقنه لطهارة ثيابه، لا شك ثم دخل قبل الدخول في الصلاة، ففحصه ولم يجد نجاسته ودخل بطهارة استصحابية، بأن مثل هذا الشخص ليست الطهارة في حقه واقعية، الطهارة لصلاته مو واقعية، بل الشرط لصلاته إحراز الطهارة، بمعنى أن العلم بالطهارة ولو بأصل أو قاعدة كان شرطا لصلاته. ولذا من بعد انكشاف الخلاف لم يتغير ما كان عليه من إحراز الطهارة حين الدخول في الصلاة، فصلاته بعد كشف الخلاف واجدة لشرطها، وهو إحراز الطهارة. واضح لنا العبارة؟ أطبق العبارة لحد الآن ثم نأتي إلى كتابة مرة ثانية. ثم إنه ضمير شأن أشكل على الرواية من قبل الشيخ الأنصاري، أشكل مجرلا بأن بيان الإشكال بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة، انكشف على أن الصلاة شنو كانت؟ كانت واقعة في ثوب النجس أو في بدن النجس. أرجو توجه كلامنا في النجاسة الخبثية هم لا ننسى، والنجاسة الحدثية ذيك يقين تحتاج إلى إعادة. انكشف على أنه صلى وكان مجنبا، واضح المسألة؟ ذيك ما بها النزاع، بل بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ليست أي الإعادة، ليست أي الإعادة. الإمام شنو ظهر عبارته؟ قال لا تنقض اليقين بالشك، والحال ها هنا من باب نقض اليقين باليقين. الإشكال ها هو ليست الإعادة للصلاة نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها أي بالطهارة فيها أي في الطهارة، بل نقضا باليقين. صار هذا نقض اليقين، صار هذا من باب من؟ من باب نقض اليقين باليقين. فكيف عبر الإمام عليه السلام على أنه من باب نقض اليقين بالشك؟ مريد يشكل على الإمام، يقول نحن لا نفهم أن المراد ها هنا هذه القاعدة الكبرى، ما هو ما هي صغرياتها؟ بل نقضا باليقين. لماذا نقضا باليقين؟ شيخنا قال بارتفاعها أي الطهارة، طهارة مرتفعة يقين ارتفعت، لو بشكل ارتفعت باليقين ارتفعت، وجدت النجاسة صار من باب نقض اليقين باليقين. فكيف يصح أن يعلل من قبل الإمام عليه السلام، فكيف يصح أن يعلل من قبل الإمام عليه السلام؟ شنو يعلل؟ عدم الإعادة. بمن علله الإمام؟ بأنها أي عدم الإعادة نقض اليقين بالشك، والحال هو من باب نقض اليقين باليقين. إن شاء الله العبارة حلت بالكتاب. نعم، إنما يصح أن يعلل به بمن؟ بنقض اليقين بالشك. يقول بلي شيء واحد، إحنا ما أرجو التوجه، يقول شيء واحد ما لا نريد أن ننازع فيه. ما هو الشيء الواحد الذي لا نريد أن ننازع فيه؟ من كان متطهرا، من كان عالما بطهارة ثيابه فشك في نجاستها، أيجوز له أن يدخل في الصلاة أو لا يجوز له؟ نقول بل يجوز له، هذا لا نقاش لنا فيه. هذا يعني أن الاستصحاب ها هنا جائز بلا شك ولا ريب. كلامنا وين؟ إشكال الشيخ الأنصاري وين؟ بعدما دخل بالاستصحاب، ودخوله كان صحيحا، بعدما دخل بطهارة استصحابية وانكشف الخلاف، انكشف الخلاف كيف يقول الإمام ببقاء الاستصحاب؟ والحال أنه يجب أن يقول الإمام أنه يجهى هنا من باب نقض اليقين باليقين لا من باب بقاء الاستصحاب. واضح المسألة؟ نعم، أرجو التوجه للعبارة. قلت أنا العبارة شوي قاصر عن البيان. نعم، إنما يصح أن يعلل به. مو الإمام علل، علل بمن لا تنقض اليقين بالشك، إنما يصح أن يعلل به أي بنقض اليقين بالشك. شنو هو يعلل؟ جواز الدخول في الصلاة. يعني شو جواز الدخول في الصلاة؟ الإمام يقدر يقول أيها الشاك في نجاسة ثوبك يجوز لك أن تستصحب طهارتك السابقة وتدخل في الصلاة، والصلاة التي يدخل فيها الإنسان بطهارة استصحابية تكون صلاة صحيحة، لكن مو من بعد أن ينكشف الخلاف. اكتبوها هنا شيء فصف به جواز الدخول في الصلاة كما لا يخفى، أي من كان شاكا في النجاسة يقول كيف يجوز لي أن أدخل في الصلاة مع كوني شاكا بالطهارة لاحتمال النجاسة؟ فيقول الإمام له لا تنقض اليقين بالطهارة بالشك بالنجاسة حين الدخول في الصلاة. واضح المسألة؟ يعني يجوز لك أن تدخل، فيكون هذا من مجوزات الدخول في الصلاة مع كون الإنسان شاكا في بقاء طهارته، لأنه لو لم يدخل في الصلاة لكان نقضا لليقين بالشك، لكان نقضا لليقين بما لو لم يدخل مع كونه شاكا بالنجاسة. يصير لوجود شك رفع يده عن يقين وهي طهارته لثوبه المعلوم، بل لأنه لو لم يدخل لكان ناقضا لليقين بمن فالشك. فالتعليل من الإمام ها هنا يكون مفهوما واضحا. واضح المثل؟ هنا تعليل الإمام لا يعني قبل كشف الخلاف، لأنك كنت على يقين ولا يجوز لك أن ترفع يدك عن يقينك بشك في نجاسة. التعليل كلش واضح يعني نفهمه. أما من بعد كشف الخلاف الإمام مش قاعد يقول له لا تعيد، فصار يجوز له أن يدخل ولو شك بطهارة استصحابية ويبقى على طهارته الاستصحابية ولو انكشف الخلاف. نعم مشكلة نحن الكبرى بلي، ولكن كيف يقول الإمام بعد تمامية الصلاة وكشف اليقين بالنجاسة لا تنقض اليقين بالشك، في حين أنه من نقض اليقين باليقين؟ الصور بعد ما بقى تعقيد للعبارة، ولا يكاد الآن الأخون يحل المسألة على أن الطهارة على نحوين، طهارة إحرازية علمية وطهارة واقعية. لو كانت واقعية لو كان الإشكال من الشيخ في محله، وإن كانت الطهارة شنو إحرازية لا، الإمام جواب على طهارة إحرازية هنا. ولا يكاد يمكن التفصي أي التخلص عن هذا الإشكال الذي وجهه الشيخ الأنصاري. شو نتخلص؟ لا يكاد يمكن التفصي إلا بأن يقال إن الشرط في الصلاة فعلا، أرجو التوجه، تارة يكون الشرط شأنيا تارة يكون الشرط اقتضائيا، هذه مو شروط فعلية، وتارة يكون الشرط فعليا. واضح المسألة؟ وهنا فعلا يعني فعليا اكتبوا، بل إلا بأن يقال إن الشرط في الصلاة فعلا أي الشرط الفعلي لا الاقتضائي أو الشأني، بالنسبة إلى هذا الشخص الخاص وهو من كان شاكا بطهارته قبل الدخول في الصلاة ففحص فلم يجد نجاسته. نحن قاعد نتكلم عن مسألة شخصية، قاعد نتكلم عنها مو شخصية لذاك الذي سأل وهو زرارة، لكل من كان بهذا الإطار الخاص كان عالما بالطهارة فشك فيها فبحث فلم يجدها فدخل بطهارة استصحابية. هذا نتكلم عنه. هذا شو نقول؟ نقول الطهارة الواقعية بالنسبة إليه ليست فعلية، ولو كان الطهارة هي شرط، لكن الطهارة شرط لغير هذا الفرد، لغير هذا الشخص. واضح المسألة؟ الطهارة شرط لغير هذا الشخص. أما هذا الشخص عفوا، فالطهارة الواقعية ليست حكما فعليا بالنسبة إليه، وإنما هي حكم إنشائي أو ابتضائي. واضح المسألة؟ بل بأن قال إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة. شنو مقصود حين الالتفات إلى الطهارة؟ أرجو التوجه، شنو مراد من العبارة حين الالتفات إلى الطهارة؟ مو هو ملتفت إلى الطهارة، هو الملتفت للطهارة والمتيقن للطهارة، هو ما بشك وترديد يدخل في الصلاة. يعني حينما تنبه أن طهارته هل هي باقية أم لا، ما دخل بسيرة وغريزة وفطرة ارتكازية أن ثياب طاهرة فصلى ثم وجد النجاسة، لا، إذ خرج من الغفلة لشك بوجود نجاسة ففحصها فلم يجدها فأحرز طهارة استصحابية فدخل. واضح المسألة؟ يهو قاعد نتكلم عن من؟ حين الالتفات إلى الطهارة، لا حين الغفلة الارتكازية. بمن؟ بوجود وبكون الثياب به طاهرة. واضح المسألة؟ بس العبارة ما تفي. حين الالتفات إلى الطهارة، هذا الذي التفت إلى الطهارة يعني توجه إلى أن طهارته قد ذهبت ثم أحرزها باستصحاب، هذا الطهارة الواقعية شرط في حقه أو الطهارة الإحرازية؟ قال هو أي شرط؟ هو أي شرط؟ إحرازها، أي إحراز الطهارة. شنو معنى إحراز الطهارة؟ وضحنا الآن، أي الطهارة العلمية، أي الطهارة الإحرازية. أرجو التوجه، كيف الإنسان يفرز الطهارة؟ قال ولو عند دليل اجتهادي على العين والرأس. ما عند دليل اجتهادي وين يحرزها؟ بمن؟ ولو، أحسنتم، ولو كانت الطهارة محرزة، ولو كانت الطهارة محرزة بأصل عملي كالاستصحاب. واضح المثل؟ بأصل عملي كالاستصحاب، أو كانت الطهارة محرزة بمن؟ أو قاعدة، مثل من القاعدة؟ قاعدة الطهارة. شك في طهارة ثيابه، شو يقول؟ كل شيء لك طاهر. بس أو قاعدة، هسه لو قاعدة مرادة قاعدة الطهارة أو قاعدة ولو بين. بل لا نفسها، أي لا نفس الطهارة شرط. يعني شنو يعني الطهارة الواقعية؟ إذا كانت الطهارة الشرط واقعي بمجرد أن ينكشف الخلاف يجب عليه أن يعيد الصلاة، ولكن لما كانت الطهارة إحرازية علمية كشف الخلاف لا يؤثر فيها، فيكون قضية أي مقتضى، فيكون مقتضى استصحاب الطهارة، وهي الطهارة المحرزة بمن؟ بالاستصحاب. فيكون مقتضى استصحاب الطهارة حال الصلاة، حال الصلاة. شنو مقتضى استصحاب الطهارة حال الصلاة؟ مو حال الصلاة استصحابها الطهارة ولا ما استصحاب الطهارة؟ حالة، يعني حينما أراد أن يدخل في الصلاة دخل بأي صلاة؟ دخل بطهارة استصحابها حال الصلاة. فيكون مقتضى عدم إعادتها. يعني شنو؟ يعني إذا كان الشرط إحرازيا لا تحتاج إلى إعادة، عدم إعادتها. ولو انكشف وقوعها أي الصلاة بحسب الواقع، ولو انكشف وقوعها أي الصلاة بحسب الواقع في النجاسة بعدها، أي بعد تمامية الصلاة، لأن الشرط في المقام هو الإحراز فلا يؤثر فيه انكشاف الخلاف. كما أن إعادتها أي الصلاة، كما أن إعادتها أي إعادة من؟ إعادة الصلاة. يعني شو يقول؟ يقول إعادة الصلاة لا في هذا المورد وهو الشخص الذي كذا وكذا تكلمنا عنه، لا في بقية الموارد. كما أن إعادة